الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السابع من البيان لآيات الدعاء في القرآن. قال: مذاهب الناس في الدعاء. وقد اختلف مذاهب الناس في الدعاء، نذكرها من باب التنبيه. الطائفة الأولى: لا معنى للدعاء ولا طائل له، لأن الأقدار سابقة والأقضية متقدمة، والدعاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئا منها. يعني هذه الطائفة ترى أن الإنسان لا يلزمه أن يدعو الله، وأن الدعاء تحصيل حاصل. إن كان الله قد قدر هذا الأمر سيكون، وإن كان الله عز وجل قد منع هذا الأمر ليكون. لكن هؤلاء يخالفون الشرع. نعم، الأمور تجري على تقدير الله، لكن الذي قدر الأقدار وقضاها أمرنا أن ندعوه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء عبادة، وسبب من أسباب رفع البلاء ودفعه، أو جلب الخير وحصوله، كما أنك تتسبب في العمل من أجل الحصول على المعاش، مع أنه قد قدر الله، إن شاء حصلت عليه وإن شاء لم تحصل عليه. فهكذا تتسبب بالدعاء، فتقول: يا رب اعطني، ارزقني، اصلحني، توفني مسلما، يسر أمري، سهل شأني. فالله عز وجل قد يكون جعل هذه الأمور من أسباب تحصيل المقصود ودفع المرهوب. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. حديث عبد الله بن عمر، عرشه على الماء في مسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جف القلم بما هو كائن. عبد الله بن عباس، أخرجه أحمد. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: أربع قد فرغ الله منها: العمر والرزق والخلق. عبد الله بن مسعود، أخرجه الطبراني. أو كما قال: والطائفة الثانية: الدعاء واجب، وهو يدفع البلاء ويرد القضاء. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، عن سلمان عند الترمذي رضي الله عنه. وبما روي: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. حديث عائشة، أخرجه الحاكم. الطائفة الثالثة: الدعاء واجب، إلا أنه لا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء. وهذا المذهب هو الصحيح، وهو قول أهل السنة والجماعة، وفيه الجمع بين الأخبار المروية على اختلافها والتوفيق بينها. فأما من ذهب إلى إبطال الدعاء فمذهبه فاسد، وذلك أن الله سبحانه أمر بالدعاء وحض عليه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما ذكرتموه من أن الدعاء لا يدفع ضررا ولا يجلب نفعا، لم يكن جرى به القضاء، فما فائدته وما معنى الاشتغال به؟ فالجواب: إن هذا من جملة الباب الذي وقع التعبد فيه بظاهر من العلم، يجري مجرى الأمارة المبشرة أو المنذرة دون العلة الموجبة، فذلك والله أعلم لتكون المعاملة فيه على معنى الترجي والتعلق بالطمع الباعثين على الطلب، دون اليقين الذي يقع معه طمأنينة النفس فيقضي بصاحبه إلى ترك العمل والإخلاد إلى دعة العطلة. فإن العمل الدائر بين الظفر بالمطلوب وبين مخافة فوته يحرك على السعي له، والداء فيه واليقين يسكن النفس ويريحها كما اليأس يبلدها ويطفئها. وقد قضى الله سبحانه أن يكون العبد ممتحنا ومستعملا، ومعلقا بين الرجاء والخوف الذين هما مدرجة العبودية، ليستخرج منه بذلك الوظائف المضروبة عليه التي هي سمة كل عبد ونصبة كل مربوب مدبر. وعلى هذا بنى الأمر في معاني ما نعتقده في مبادئ الأمور التي هي الأقدار والأقضية، مع التزامنا الأوامر التي تعبدنا بها ووعدنا عليها في المعاد الثواب والعقاب. ولما عرض في هذا من ولما عرض في هذا من الإشكال ما سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أرأيت أعمالنا هذه شيء قد فرغ منها أم نستأنفه؟ فقال: بل هو أمر قد فرغ منه. فقالوا: ففيما العمل إذن؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا: فنعمل إذن؟ ألا تراه كيف علقهم بين الأمرين، فرهنهم بسابق القدر المفروغ منه، ثم ألزمهم العمل الذي هو مدرجة التعبد، لتكون تلك الأفعال أمائر مبشرة ومنذرة، فلم يبطل السبب الذي هو كالفرع بالعلة التي هي له كالأصل، ولم يترك أحد الأمرين للآخر. وأخبر مع ذلك أن فائدة العمل هو القدر المفروغ منه، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له، يريد أنه ميسر في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وقت وجوده. وكونه إلا أن الواجب عليها هنا أن تعلم فرق ما بين الميسر والمسخر فتفهم. وكذلك القول في باب الرزق وفي التسبب إليه بالكسب، وهو أمر مفروغ منه في الأصل، لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك. ونظير ذلك أمر العمر والأجل المضروب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قد جاء في الطب والعلاج ما جاء، وقد استعمله عامة أهل الدين من السلف والخلف، مع علمهم بأن ما تقدم من الأقدار والأقضية لا يدفعها التعالج بالعقاقير والأدوية. المهم أن الذين قالوا بترك الدعاء قولهم باطل، لأنهم احتجوا بالقدر، والقدر قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: مسألة في باب الدعاء، مسألة حكم طلب الدعاء، يعني أن تطلب من غيرك أن يدعو لك: يا فلان ادعو لي، هل في هذا نقيصة أو في هذا محذور، أو أن هذا ينافي التوكل؟ لا ينافيه. فقد جاء مجموعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء، ويجوز طلب الدعاء من العبد الصالح الحي، ولا ينافي ذلك التوكل، لكن لا يبقى طالبا في كل مسألة ومن كل أحد، لأن ذلك قد يضعف التوكل. ودعاء العبد لنفسه لا سيما مع الاضطرار والحاجة من أسباب الاستجابة. ويدعو المسلم لأحبته بظهر الغيب ولو من غير طلب لعظيم ذلك. ففي مسلم عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، وجدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن أبا الدرداء وأم الدرداء طلبا من زوج ابنتهما أن يدعو لهما مع فضيلتهما وعلو منزلتهما. وهكذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا من صالح دعائك، لما أراد العمرة، هذا لا يثبت. لكن الإذن بطلب الدعاء موجود في غير ما حديث، قال شيخ الإسلام رحمه الله: من المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وطلبنا الوسيلة له، وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك. فقال في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سألوا الله للوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه، فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ودع عمر إلى العمرة وقال: لا تنسنا من دعائك يا أخي. لكن صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرا، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك. وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أويس القرني وقال لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، مع أن عمر أفضل من أويس. وفي الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيئا، فقال أبو بكر لعمر: استغفر لي. لكن في الحديث أن أبو بكر ذكر أنه حنق على عمر، وثبت أن أقواما كانوا يسترقون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهم. وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا الله لهم فسقوا. وفي الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب في البخاري رضي الله عنه استسقى بالعباس فدعا فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، انتهى. والمراد هنا التوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم، أي بدعائه ليس بذاته. لو كان التوسل بالذات لا توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بين أظهرهم لا تأكلها الأرض، إنما التوسل بالدعاء. قد جاء في بعض الروايات أنه قال: قم فادعه، أي ادعو الله. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو لأحد بعد موته، ولهذا لم يتوسل الصحابة رضي الله عنهم إلى الله بطلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. فإن الناس لما أصابهم الجد في عهد عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله تعالى. ولو كان طلب الدعاء من الميت صائغا ووسيلة صحيحة لكان عمر ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إجابة دعاءه صلى الله عليه وسلم أقرب من إجابة دعاء العباس رضي الله عنه. فالمهم أن التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من ميت توسل باطل لا يحل ولا يجوز، هل يعتبر شرك حين يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله ادع لي، يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت. أما أنت بمسمع من في القبور، إنك ميت وإنهم ميتون. قال: مسألة حكم مسح الوجه بعد الدعاء، وهذا يفعله كثير من الناس، إذا دعا مسح وجهه. أخرج أبو داود في سننه عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه، وهذا حديث ضعيف مثله لا تقوم به حجة، فبسنده عبد الله بن لهيعة ضعيف، وكذا حفص بن هاشم بن عتبة مجهول. وأخرج الترمذي طريق حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه من الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن ثنى في حديث: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس، يعني حديث ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. خرجه ابن ماجه وفي سنده عائد بن حبيب وقد كذب، صالح بن كيسان منكر الحديث. فعلى هذا لم يثبت في الباب شيء، وتحري هذا وتقصده من البدع والله المستعان. مفهوم يا أخوة؟ مسح الوجه بعد الدعاء لم يثبت فيه شيء. طلب الدعاء من الرجل الصالح لا محذور فيه. القول بأن الدعاء لا ينتفع به ولا يحتاج إليه لأن الأمر قد قدر قول باطل، لأن الدعاء عبادة وهو سبب من الأسباب الشرعية والقدرية. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. قال: مسألة حكم الدعاء بغير اللغة العربية في الصلاة وغيرها. يجوز للشخص أن يدعو الله جل وعلا باللغة التي يعرفها من لغة عربية أو إنجليزية أو أردية وغيرها من اللغات، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. إلا أن العلماء قالوا ما كان من الأذكار الواجبة يأتي بها بالعربية، لأن بابها توقيفي. الفاتحة والقرآن لا يجوز أن يقرأ إلا بالعربية. أيضا يقول سبحان ربي العظيم بالعربية، سبحان ربي الأعلى. لكن مثلا يريد يسأل الله الجنة ما يعرف يقول: اللهم إني أسألك الجنة، يسأله الجنة بلغته، أو يستعيذ من النار بلغته، أو يسأله رزقا بلغته، أو يسأله زواجا وغير ذلك مما يسأله الناس، لا حرج، سواء كان ذلك في السجود أو في دبر الصلاة أو خارج الصلاة. قال: مسألة الدعاء بالرحمة لمن مات على الكفر. لا يجوز للمنافقين والكافرين بالرحمة الدعاء، لا يجوز الدعاء بالرحمة للمنافقين والكافرين ونحوهما، فقد قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه مسألة يتفطن لها، لأنه قد وجد الآن من يدعو للكافرين ويخبر أن الكافرين يعني شأنهم دخول الجنة، شأنهم الرحمة. هذا والعياذ بالله من الأمور التي حرمها الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله أن يستغفر لعمه، وهكذا إبراهيم عليه السلام. إنما ما جاء في القرآن أنه استغفر لأبيه قبل أن يعلم بخاتمة أبيه، وقبل أن ينهاه الله عز وجل عن الاستغفار له: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له، أي أنه من أصحاب النار ومن أصحاب الجحيم، ممن يموت على الكفر ويبعث عليه، ترك ذلك، تبرأ منه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إلى هنا بارك الله فيكم.